بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازلنا نتكلم في أدلة البراءة الشرعية. انتهينا بحمد الله عز وجل من الآية الأولى، وهي قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واتضح أن الاستدلال بها تام. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الآية الثانية، وهي قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسيتضح أن الاستدلال بها بناء على مبنى الشهيد الصادر تام أو غير تام. ليس بتام. السيد الشهيد يقرب الاستدلال ويورد إشكالات ويدفع تلك الإشكالات، ثم بعد ذلك يشكل هو، فتكون النتيجة أن الاستدلال بآية بعث الرسول على البراءة الشرعية ليس بتام. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا الرسول لم يؤخذ كرسول مبعوث، يعني ليس المراد بالرسول النبي المرسل، وإنما المراد بالرسول مثال للبيان: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لم نكن لنعذبكم حتى نبين لكم بواسطة إرسال الرسول مثلا. وبالتالي إذا لم نبين لكم لا عقاب عليكم، صار بعد قبح العقاب بلا بيان. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبين لكم. إذن العذاب فرع البيان. تم الاستدلال. الشيخ الأنصاري رحمه الله ناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس الظاهرة في نفي استحقاق العقاب، بل ظاهرة في نفي فعلية العقاب. وما كنا معذبين فعلا حتى نبعث رسولا. وبالتالي قد يكون الأب أو الولي أو المولى يرى ابنه أو عبده مستحقا للعقاب، لكن يعفو عنه تجاوزا وتسامحا، فيقول: لا أعذبك فعلا وإن كنت مستحقا للعقاب. فالذي يفيد في البراءة نفي استحقاق العقاب، نفي قابلية استحقاق العقاب، وليس النفي الفعلي للعقاب. الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مفادها يعني وما كنا معذبين بالفعل حتى نبين لكم، يعني فعلا رب العالمين ما يعذب إلا إذا بين. يمكن ما يعذب مو لأنكم ما تستحقون العقاب، تستحقون العقاب، لكن تفضلا، لأن الله عز وجل رحمته تسبق غضبا. واضح إن شاء الله.
أن نقارن هذه الآية أصلا أجنبية عن مقارنة، إنما هي آتية لبيان ضرورة وجود أن يكون هناك رسول لكي لا يستلزم عذاب الناس.
نعم، بارك الله بكم. هذا كلامك شبيه بالإشكال الثاني للشيخ الأنصاري الذي يقول إن الآية أجنبية عن بحثنا، خصوصا بلحاظ سياق الآيات المتقدمة التي تتكلم عن عذاب الأمم في الدنيا، والله عز وجل يمن على الناس يقول أنا في الدنيا ما أعذبكم، ما أقلب عليها سافلها إلا إذا بعثت لكم رسول، لا أعاقبكم ولا أعذبكم ابتداء، وإنما إذا بعثت لكم رسولان ولم تطيعوا ذلك الرسول بعد ذلك أعذبكم. إذن الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي إلى العذاب الأخروي، فهي أجنبية عن مورد بحثنا، لأن البراءة في العقاب الدنيوي أو الأخروي. الأخروي واضح إن شاء الله. جوابه كلا الإشكالين نستطيع أن نجيب عليهما بجواب واحد، هو ما كنا معذبين، يعني ليس من شأننا أن نعذب، مثل الآن واحد رفيع في قومه يجي واحد رذيل ويؤذي، انت تقول لهذا الكريم ليس من شأنك ان تحط بالك وبالك، انت ارفع يعني انت الاستحقاق الثابت لك انت ترفع عن صغائر الامور وعن الدنيء من النار. الآية تقول ليس من شأن الله عز وجل ان يعذب من دون بعث الرسول ومن دون البيان. إذن دفعنا الإشكال الأول، ما هو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول أنها ناظرة إلى نفي الفعلية للاستحقاق، الجواب أنها تفيد نفي الاستحقاق، ليس من شأن الله عز وجل العقاب، إذا ليس من شأن الله العقاب يعني هناك نفي للاستحقاق. ودفعنا أيضا الإشكال الثاني، إذا ليس من شأن الله العقاب، العقاب الدنيا والعقاب الأخروي، فهي تشمل العقاب الدنيا والعقاب الأخروي. هذا الإشكال الثاني عليه ثلاثة أجوبة. أول جواب مشترك مع جواب الإشكال الأول، نفي الاستحقاق. نقرأ هذا المقدار. قال ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان، يعني لا خصوص النبي صلى الله عليه وآله، فهي تدل على أن الله لا يعذب إذا لم يبين. وقد يعترض، والمعترض الشيخ الأنصاري في فرائض الأصول الجزء الثاني صفحة 23-24، وقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاقه، يعني وما كنا معذبين بالفعل حتى نبعث رسولا، وليست لا تستحقون العقاب إذا لم نبعث رسولا، وهذا يعني نفي العقاب فعلا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، ربما التكليف المشكوك متنجز ولكن الله عز وجل يرفعه تجاوزان من باب سعة رحمة الواسعة، إذ لعله يعني لعل نفي العقاب من باب العاف من باب التفضل. وأخرى الإشكال الآخر، الاعتراض الآخر، بأنها لا ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة. ما الدليل على ذلك؟ قرينة وحدة السياق قبل هذه الآية، آيات مثل ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. وهذا غير محل البحث، محل البحث العقاب الأخروي للعقاب الدنيوي. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية أنه الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، يعني ظاهره نفي الشأنية، نفي المناسبة، ليس من شأننا، لا يناسبنا أن نعذب من دون إرسال الرسول، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا. واضح ولا؟ ليس من شأن فلان، لا يناسب فلان كذا وكذا. وهذا معناه نفي الشأنية والمناسبة عدم الاستحقاق. ومنه من جواب الاعتراض الأول أن الآية ظاهرة في نفي الشأنية ونفي الاستحقاق، يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النكتة مشتركة. يعني إذا ما هي النكتة؟ نكتة عدم الشأنية وعدم المناسبة. فإذا ما يناسب يعذب، كما ما يناسب يعذب دنيويا أيضا ما يناسب يعذب أخرويا، لأن النكتة مشتركة. هذا الجواب الأول على الثاني. الجواب الثاني التمسك بحدث السياق. واضح ولا؟ وفي السياق المتقدم صحيح يتكلم عن الأمم الأخرى، لكن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، ناظر إلى الوزر الدنيوي أو الوزر الأخروي. وزر الأخروي قال مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية يعني فقط، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا. واضح ولا؟ جيد. الجواب الثالث، أنت بما تمسكت بالفعلية من قوله وما كنا، جاءت بصيغة الماضي، وما كنا معذبين، يعني لسنا معذبين بالفعل. الجواب نفس هذا الماضي يستخدم في نفي الشأنية ونفي المناسبة. قال ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، أي نظر أنه ناظر إلى العقاب الدنيوي دون العقاب الأخروي، إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا، يقول وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة. هذا الجواب الثالث، ما كنا الماضي هذا أيضا تثبت فيه نكتة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون يعني التعبير بصيغة الماضي بلحاظ النظر إلى الزمن الماضي خاصة للزمان الماضي. جيد جيد. الآن لاحظ إشكال السيد الشهيد، دقيق جدا. بعث الرسول مثال للصدور أو مثال للوصول؟ الصاروخ له حيثيتين، حيثية صدور الصاروخ وحيثية وصول الصاروخ. المهم في التأثير صدور الصاروخ لو وصول الصاروخ، وصول الصاروخ إنه يفجر، أما صدر وما فجر ما في فائدة. لكن بالنسبة إلى الجندي لكي يصدق عليه أنه أطاع أمر القائد العسكري، المهم حيثية الصدور وحيثية الوصول الصدور. يقول له سيدي أنا أطلقت الصاروخ، المهم عند الصدور للوصول. واضح ولا؟ هنا بالنسبة إلى المولى لكي يعاقب، المهم عنده إصدار الأمر لوصول الأمر، لا إصدار الأمر، أنا أصدرت الأمر لكن ما وصلك. واضح ولا؟ أنت نايم، أنت ما عندك بريد، والله أنا اتصلت لك واجد، خطك كله مغلق، أصير أنا مقصر، عندنا اجتماع، عندنا مسألة معينة، كل ما اتصلنا لك ما حصلنا. واضح ولا؟ المهم حيثية الصدور لا حيثية الوصول. هنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أخذ الرسول كمثال للصدور لا كمثال للوصول. إذا أخذ الرسول كمثال للصدور لا للوصول هنا لا تتم الآية على البراءة، لا تتم دلالة الآية على ماذا؟ على البراءة. المهم في البراءة قبح العقاب بلا بيان واصل، وليس قبح العقاب على بيان صادر. واضح ولا؟ وإن كان الإنصاف الإنصاف، إن المأخوذ المهم هنا حيثية الوصول لا حيثية ماذا؟ الصدور. واضح ولا؟ يقول ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي. يعني هي ليست ناظرة إلى أنه لا يعذب إلا بعد وصول البيان، فلا تنطبق الآية في موارد صدوره وعدم وصوله، يعني صدور البيان وعدم وصول البيان، وبالتالي نحتمل صدور التكليف وعدم وصوله. ماذا نحتمل صدور التكليف وعدم وصوله؟ في هذه الحالة لا فائدة من هذه البراءة، لا يمكن إجراء هذه البراءة. جيد، إلى هنا ثبتت البراءة من هذه الآية بنظر الشهيد أو لا؟ لم تثبت. لو سلمنا أنها ثبتت لابد أن لا تعارض بأدلة الاحتياط، إذا أدلة الاحتياط عارضت يصير معارضة بعد. يعني في مورد الشك في التكليف الاحتياط يقول احتياط والبراءة تقول براءة. قال ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية، يعني على أننا لا نستفيد منها، فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأن هذا الدليل بمثابة الرسول. أي هذا الدليل؟ يعني دليل الاحتياط بمثابة بعث الرسول. إلى هنا انتهينا من الآية الثانية، واتضح أن الآية الأولى تامة الدلالة على البراءة بنظر الشهيد، والآية الثانية ليست تامة الدلالة على البراءة بنظر السيد الشهيد. الآية الثالثة، ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. من الذي يقول؟ النبي. الله يعلم النبي كيف تستدل، كيف تستدل؟ خاطب اليهود النبي، هم قالوا إيه ناكل ميتة وناكل كذا وناكل. النبي قال قل لا أجد فيما أوحي إلي من ربي شيء محرم على طاعم يطعمه، يعني هذا الأكل حلال، إلا أن يكون هذا الأكل ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ، يعني عند الاضطرار وعدم العدوان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تقريب الاستدلال، عدم الوجدان كاف في إطلاق العنان والبراءة. ما دام أنت ما تجد أن هذا حرام يجوز لك أن تقتحم، مطلق لك العنان. لكن هذه الآية ليست تامة الدلالة بنظر السيد الشهيد. المناقشة الأولى، عدم وجدان النبي يختلف عن عدم وجداننا. عدم وجدان النبي يدل على عدم ثبوت الحكم واقعاً، وعدم وجدان المكلف العادي يدل على عدم ثبوت الحكم ظاهرا. فرق كبير بين عدم الثبوت الواقعي للنبي وبين عدم الثبوت الظاهري للمكلف العادي. نقرأ هذا المقدار، يقول إذ دل على أن عدم الوجدان كاف في إطلاق العنان، هذه كناية إطلاق العنان، عنان الفرس مطلق يعني حر في التصرف. ويرد عليه أولا ثلاث إيرادات. الإيراد الأول أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا، بخلاف عدم وجدان المكلف العادي، فإن عدم وجدانه يساوق عدم التكليف الظاهري للواقع. بعد عدم وجدان النبي إذا قد تشكك تقول عدم وجدان النبي لا يساوي الحرمة الواقعية. إذا ما يساوي الحرمة الواقعية يساوي عدم صدور البيان من الشارع، لأنه البيان من الشارع ما وصل إلى النبي، فعدم وجدان النبي يساوي عدم صدور البيان من الشارع، ولا يساوي عدم وصول البيان من الشارع. فرق بين حيثية الصدور وحيثية الوصول. احنا الاعتياديين يحتمل في حقنا انه صدر البيان واختفى عنا لظروف ملابسة، لكن بالنسبة الى النبي ما يعقل، يعني الوحي اشتبه او الظروف حالت دون وصول البيان الصادر الى النبي، فعدم وجدان النبي يساوي عدم الصدور فضلا عن عدم الوصول. أما عدم وجداننا نحن فيساوي عدم الوصول. لاحظ العبارة. وثانيا أنه يعني عدم وجدان النبي إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا كما في المناقشة الأولى، فعلى الأقل عدم وجدان النبي يساوق عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل صدوره صدور بيان من الشارع واختفاؤه على النبي. وأين هذا يعني عدم صدور البيان من الشارع؟ من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان الذي نريده في البراءة الشرعية. فقياس أنفسنا على النبي قياس مع الفارق. عدم وجداننا للحكم الشرعي يعني عدم وصول الحكم الشرعي إلينا. عدم وجدان النبي للحكم الشرعي يعني عدم صدور الحكم الشرعي من الشارع. واضح إن شاء الله. المناقشة الثالثة. يا أخي نحن نسلم بإطلاق العنان، لكن منشأ إطلاق العنان لا نسلم به. أنت تقول أطلق العنان من جهة البراءة، قد نقول أطلق العنان من جهة أصالة الحل، أحل لكم ما في الأرض جميعا. فلا ينحصر إطلاق العنان بخصوص البراءة، قد يكون إطلاق العنان لوجود عمومات مثل عمومات أصالة الحل. فحصر إطلاق العنان بخصوص البراءة يحتاج إلى دليل. قال. وثالثا إن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي وهو البراءة الشرعية مورد بحثنا، قد يكون بلحاظ عمومات الحل التي لا نرفع اليد عنها. عمومات الحل أحل لكم في الأرض جميعا إلا بمخصص واصل. إذا قال لحم الأرنب حرام، لحم كذا، لحم سمك القرش حرام، بالمخصص نرفع اليد عن عمومات أصالة الحل. هذا تمام الكلام في الآية الثالثة. واتضح أنها تامة الدلالة أو لا؟ اتضح أن الآية الأولى تامة الدلالة والآية الثانية والثالثة غير تامة الدلالة. بعد مولانا الآية الرابعة، ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، يعني إلى أن يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة، هناك بين الاستدلال، هناك قال ما المراد ب حتى يبين ليضل قوما، ما المراد بالإضلال؟ سيد الشهيد في الحلقة الثانية قال المراد بالإضلال إما تسجيلهم ضالين فيستحقون العقاب، أو الخذلان وسلب أسباب الهداية عنهم. إذن المراد بالإضلال إما تسجيلهم ضالين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني وما كان الله ليسجلهم في قائمة الضلالة، وما كان الله ليضل قوما يعني وما كان الله ليخذل قوما ويسلب منهم أسباب الهداية ويخليهم في الضلالة. إذن المراد بالإضلال إما تسجيلهم ضالين أو خذلانهم وسلب الهداية عنهم. هذا متى يحصل تسجيلهم ضالين وسلب أسباب الهداية عنهم؟ ما يحصل إلا بعد بيان ما يكون محرما. إذا ما بيان إليهم إن هذا حرام، إن لحم الخنزير حرام، كيف يسجلهم ضالين؟ كيف يسلبهم من أسباب الهداية؟ إذن دلالة الآية على البراءة تامة، يعني الله عز وجل ما يسجل ناس ضالين منحرفين أو ما يزيل عنهم أسباب الهداية إلا بعد أن بين لهم وأوصل لهم الحكم الشرعي. واضح الاستدلال؟ الاستدلال واضح ولا بالآية؟ يقول هكذا: لا أسجلكم ضالين ولا أسلب عنكم الهداية إلا إذا بينت لكم الحكم الشرعي، فإذا بينت الحكم الشرعي وخالفتوني في ذلك الوقت أسجلكم ضالين أو أسلب عنكم أسباب الهداية. ما الصاقب حلاقاب بالأبي؟ جيد. الآن الكلام، ما المراد بهذه الآية الكريمة؟ ما يتقى، لأن الآية تقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقى ما المراد به؟ هل المراد ما يتقى بعنوانه الأولي، يعني بيان الحكم الواقعي، أو لا؟ إن كان المراد بيان الحكم الواقعي، يعني ما يتقى حقيقة، ما يتقى بعنوانه الأول حقيقة، في هذه الحالة تصير الآية منوطة بعدم بيان الواقع. وإذا يراد به ما يتقى ولو بعنوان ظاهري ثانوي، يعني مشكوك الحرمة، في هذه الحالة يصير دليل الاحتياط وارد على المسألة، لأنه هكذا نقول: بينا لكم ما يتقى. إذا المراد بيان ما يتقى، يعني ما يتقى واقعان، يعني بيان الحكم الأولي والواقعي. هنا يصير الشيء صحيح تعرف الدلالة على البراءة، يعني الله عز وجل ما يعذب قوم إلا إذا بين إليهم الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله؟ هنا يتم الاستدلال، لكن بناء على التوجيه الثاني، ليس المراد البيان الواقعي، البيان ولو ظاهران. يعني ماذا البيان ولو ظاهران؟ يعني حكم مشكوك الحرمة، حتى لو نأتي بالحكم الثانوي وهو الحكم الظاهري، يعني مشكوك الحرمة ذمتك بريئة منه. إذا قلنا بهذا المعنى الثانوي تصير أدلة وجوب الاحتياط واردة. يعني ماذا واردة؟ يعني رافعة للموضوع. تسأل: ما هو موضوع البراءة؟ مشكوك الحجية. واضح ولا؟ ما هو موضوع الاحتياط؟ معلوم الحجية. الشارع يقول: كل ما تشك فيه احتط فيه، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فهنا أنت علمت بحكم مشكوك الحكم ظاهرا. إذن الآية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على البراءة، لأن أدلة الاحتياط واردة عليها. قال: وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة. وما يتقى فيه معنيان: المعنى الأول إن أريد به ما يتقى، ما يتقى بعنوانه، يعني بعنوانه الأولي، يعني المقصود بيان الحكم الواقعي، انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. ونحن في البراءة الشرعية نريد عدم الحكم ظاهرا أو عدم الحكم واقعا. في البراءة الشرعية عدم الحكم ظاهرا وليس عدم الحكم واقعا. إذن الشق الأول يفيد عدم الحكم واقعا وليس عدم الحكم ظاهرا، ما يفيدنا. الشق الثاني، وإن أريد به يعني بعنوان ما يتقى، ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري، يعني عنوان مشكوك الحرمة، يعني يقول المولى ما تشك فيه فهو حرام أو ما تشك فيه فهو حلال كعنوان المخالفة الاحتمالية، يعني ما تحتمل أنه مخالف للواقع حلال، ما تحتمل أنه مخالف للواقع حرام. فلو أجرينا البراءة هكذا، ما تحتمل أنه مخالف للواقع ذمتك بريئة منه، ما تشك في حرمته ذمتك بريئة منه. في هذه الحالة نقول أدلة وجوب الاحتياط واردة، يعني رافعة إلى موضوع البراءة. ما هو موضوع البراءة؟ مشكوك الحرمة، مشكوك الحكم. تأتي أدلة الاحتياط تقول حقيقة هذا معلوم الحكم وليس مشكوك الحكم، قف عند الشبهة، حكمك أن تقف عندها. يقول وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة، يعني رافعا لموضوع هذه البراءة حقيقة. هذا الفرق بين الورود وبين الحكومة، الورود رفع أو إثبات حقيقي، والحكومة رفع أو إثبات ادعائي. يقول لأنه دليل وجوب الاحتياط بيان لما يتقى بهذا المعنى، بيان لما يتقى بهذا المعنى، يعني ولو بعنوان الحكم ولو بعنوان ثانوي. هذا تمام الكلام في الاستدلال على البراءة بالآيات الكريمة، واتضح أنه لم يدل على البراءة إلا الآية الأولى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. انتهينا بحمد الله عز وجل من أدلة البراءة من الآية، أدلة البراءة من السنة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.